بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الرجل يستيقظ من منامه، هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب إذا استيقظ من نومه هل يدخل يده في الإناء
قبل أن يغسلها.
هذه الترجمة معقودة، لكون الإنسان عندما يريد أن يتوضأ فإنه يغسل يديه خارج الإناء ولا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارجه، وإنما يفرغ من الإناء إذا كان يتوضأ من إناء ثم يغسل يديه ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء يغرف منه لغسل أعضاء الوضوء. وهذا مشروع في جميع الأحوال، يعني كون الإنسان يغسل يديه يعني من خارج الإناء هذا أمر مطلوب في جميع الأحوال، ولكنه يتأكد في القيام من النوم، ولهذا جاء فيه في هذا الحديث: إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني أنها قد تكون وقعت على نجاسة، قد يكون يعني في نومه لمس يعني فرجه ويكون فيه شيء من بقايا الاستجمار، فيكون بذلك حصل ليده شيء من النجاسة. وهذا يعني أمر محتمل، لأن قول لا يدري أين باتت يده، فلكن السنة جاءت بكون الإنسان يفعل هذا الفعل، ولهذا جاء النهي عن غمسها بالإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. وكما قلت إن الغسل قبل الدخول إدخال اليد في الإناء هذا أمر مستحب في جميع الأحوال، سواء كان من نوم أو غير نوم، وذلك لتنظيف اليد وكونها إذا أدخلت في الإناء تكون نظيفة، وإن لم يكن ذلك من نجاسة إلا أن هذا من الكمال ومن الآداب الحسنة والأعمال الطيبة، كون الإنسان يستعمل أعضاء الوضوء أو يغسل أعضاء الوضوء بعد أن يكون غسل يديه في غير الماء الذي يتوضأ منه، ولكنه يتأكد فيما إذا قام من النوم، ولا سيما نوم الليل الذي يطول ويعني يستغرق فيه الإنسان بالنوم. فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن غمسها بالإناء قبل أن يغسلها، فدل ذلك على أن الإنسان إذا قام من نومه فإنه يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء، وجاء يعني ثلاثا أو مرتين، يعني مرتين أو ثلاثا، وقد جاء التنصيص على الثلاث، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفعله. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي،
هو الملقب دحيم، ثقة أخرج له
البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن
المسيب. سعيد المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وأبو سلمة.
نعم.
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، لأن ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة ومنهم سعيد المسيب. وأما السابع ففيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فإذا هذا الإسناد اجتمع فيه اثنان من فقهاء المدينة السبعة، أحدهما متفق على عده فيهم والثاني مختلف في عده فيهم. وقد أخرج له أي أبو سلمة أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا.
قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر ومثل حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده بالإناء قبل أن يغسلها، وهنا أطلق النوم، وقد جاء تقييده بالثلاث في بعض الأحاديث، فإذا يحمل على أن الغسل يكون ثلاثا، ولا يعني ذلك أنه لو أدخلها في الإناء أنه يعني تتغير طهارته، فهو باق على طهوريته، لكن كون الإنسان يفعل ذلك يكون مخالف لهذا النهي. فإن كان على يعني الكراهة تنزيه فيعني ترك الأولى، وإن كان للتحريم فإنه يأثم، لكن لا يؤثر ذلك على طهارة الماء شيئا، ليس في تأثير على الطهارة، فهو طاهر ولو غمس يده فيه، لأن النجاسة ليس متحقق وجودها في اليد حتى يقال إنها يعني دخلت في شيء قليل فتؤثر فيه، والنجاسة تؤثر في الشيء القليل وإن لم تغير له لون أو طعم أو ريحة. فإذا يحمل المطلق على المقيد يعني في أنه يغسلها ثلاثا، أنه إذا قام من النوم، إذا قام من نوم الليل، وإذا كان الإنسان في الليل يعمل بالليل ولكنه ينام بالنهار فإن نومه في النهار مثل نومه في الليل، نومه في النهار مثل نومه في الليل، يعني لأن الإنسان قد يكون عمله بالليل وفي النهار ينام، فليله نهار ونهاره ليل، فيكون حكمه حكم من قام من نوم الليل. وأما النوم اليسير أو النوم الذي يكون عادة يعني ليس بطويل فإنه ليس له هذا الحكم، ولكن كما عرفنا غسل اليدين خارج الإناء قبل الوضوء في جميع الأحوال مطلوب، وهذا جاء يعني جاء في حديث يعني كونه يغسل يديه يعني قبل أن يدخلهما بالإناء يعني جاء ثبت في أحاديث، ولكنه في النوم من الليل هو الذي جاء فيه التنصيص وأنه لا يدري أين باتت يده، وذلك للاستغراق في النوم ولطوله، وهذا بخلاف النوم اليسير الذي يكون مثلا في النهار أو يكون في يعني بعض الأوقات، فإن ذلك يعني ليس حكمه حكم النوم الطويل. نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى
هو التجيبي وهو
صدوق غير مسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن لهيعة
هو عبد الله بن لهيعة هو صدوق اختلط، وعبد الله بن وهب ممن روى عنه قبل الاختلاط فروايته معتبرة ولا يؤثر كون ابن لهيعة في الإسناد، وأيضا توبع يعني من الشخص الآخر الذي معه وهو مقبول، يعني ومتابعته معتبرة. فإذا فيه السلامة من اختلاط هذا اللي هو عبد الله بن لهيعة من جهتين, من جهة الذي روى عن قبل الاختلاط عبد الله بن وهب, ومن جهة أن له متابع وليس منفردا بالرواية. ثم أيضا الحديث مطابق للأحاديث الأخرى التي جاءت في كل إنسان إذا قام من النوم لا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها. أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. والثاني
وجابر بن إسماعيل
هو مقبول, أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عقيل,
عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب.
عن ابن شهاب عن سالم,
سالم هو بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة أخرج له أصحاب كتب. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها.
ثم ذكر, ثم أرد ابن ماجه هذا الحديث الذي فيه, الذي هو مثل ما تقدم في الحديث أنه إذا قام من النوم فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا أين وعلى ما وضعها, يعني على أي شيء وضعها, على أي شيء وضعها. هذه جاءت من هذا الطريق. وأما فإنه لا يدري أين باتت يده جاءت من طرق متعددة, ومعنى على ما وضعها يعني على أي شيء وضعها, قد يكون وضعها على نجاسة.
قال حدثنا إسماعيل بن توبة
هو
صدوق وله ابن ماجه. عن زياد بن عبد الله البكائي
وهو
صدوق وفي حديثه عن غير بن إسحاق لين. وله البخاري ومسلم الترمذي وابن ماجه. عن عبد الملك بن أبي سليمان
وهو ثقة أخرج له
صدوق له
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير
محمد المسلم من تدر الصدوق أخرج له أصحاب الكتب.
عن جابر,
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث قال دعا علي رضي الله عنه بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع.
ثم أرد حديث علي رضي الله عنه وأنه فعل عندما توضأ غسل يديه قبل أن يدخلهما بالإناء, وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأنه صنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو مطابق وموافق للحديث السابقة. وفي إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف, وأيضا قد جاء عن علي رضي الله عنه من غير طريقه فالحديث ثابت من غير هذا, من غير هذه الطريق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب كتب إلا الترمذي.
عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم المقدمة
وأصحاب
السنة.
عن أبي إسحاق,
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحارث
وهو فيه ضعف,
في حديثه ضعف.
نعم. أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
عن علي,
علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل عندما أتوضأ من المغسلة هل أغسل يدي قبل أن أتوضأ بعد أن أستيقظ من النوم؟
نعم, لأنها يغسلها, لأنها يعني حتى تكون نظيفة قبل أن تأتي إلى وجهه وإلى يديه، لأن هذا لأن الغسل من الصنبور مثل الغسل من الإناء، إلا أن الإناء يفرغ وهذا يغسل يديه قبل أن يستعملها في غسل الأعضاء، ما هو يأخذ الماء رأسا ثم يذهب به إلى وجهه أو فمه يتمضمض، يعني وإنما يغسل قبل ذلك، فهو يغسل أولا ثم بعد ذلك يبدأ مثل ما يفعل فيما لو كان الماء في إناء، فإنه يفرغ ثم بعد ذلك يبدأ.
لو تأكد الشخص من أن يديه لا تصل إلى أماكن النجاسة فهل يجب عليه حينئذ؟
والله على كل إنسان يفعل هذا، أقول يفعل هذا الشيء ولا ويعود نفسه على أنه لا يتساهل فيه، حتى ولو كان يعني غلب على ظنه أنها ما تصل يده إلى شيء من النجاسات، يعني الإنسان يعود نفسه هذا الشيء، مثل ما مر بنا في الإشارة إلى أن الإنسان يخمر الإناء ولو لم يجد إلا عودا يعرضه عليه، لأن الإنسان إذا بفعله هذا يكون ملازم لهذا العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسمية في الوضوء. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن الحباب حا قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العقدي حا قال: وحدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قالوا: حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
ثم ذكر التسمية عند الوضوء، يعني عندما يريد البدء في الوضوء يسمي الله عز وجل فيقول بسم الله، وقد جاءت في ذلك أحاديث لا تخلو من مقال، أسانيدها من مقال، ولكن يشد بعضها بعضا ويكون الحكم من مجموعها يعني يكون ثابتا، وبعضهم يضعفها جميعا، ولكن باجتماعها وتعدد طرقها تفيد الثبوت، وأنه يكون من قبيل ما هو معتبر فيعمل به، وأن الإنسان يسمي قبل أن يبدأ بالوضوء أو عند البدء بالوضوء، والجمهور على أن ذلك للاستحباب، وبعضهم يقول بالوجوب مع الذكر، وأنه لو نسي ليس عليه شيء، لو نسي فإنه لا شيء عليه، ولكنه لا يترك ذلك إذا كان ذاكرا. والحاصل أن الأحاديث بمجموعها تدل على مشروعية التسمية عند الوضوء، وأن يقول بسم الله، وجاء في الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد يعني حمله العلماء على الكمال، يعني لا وضوء يعني كاملا، يعني لا يعني ذلك أنه لو لم يسمي أنه يبطل وضوءه وأن وضوءه غير صحيح، بل وضوءه صحيح، وإنما يعني فاته الكمال أو فاته الاتباع والأخذ بما ورث به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان عرف أن الحديث حسن ولا تركه رغبة عنه فإنه يأثم، لكن لا يقال أن الإنسان لو لم يسمي فإن وضوءه غير صحيح وأنه غير معتبر ووجوده مثل عدمه، وإنما يحصل الإثم بترك ذلك لأن فيه رغبة عن السنة إذا كان ترك ذلك متعمدا، وإن كان ناسيا فليس عليه شيء. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زيد بن الحباب
وهو صدوق أخرج له
خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال: وحدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عامر العقدي
وهو عبد الملك بن عمر وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
قال: وحدثنا أحمد بن منيع
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي أحمد الزبيري
وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن كثير بن زيد
وهو
صدوق يخطئ.
نعم.
البخاري جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ربيح بن عبد الرحمن
وهو
مقبول.
نعم.
وجله أبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سعيد
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض قال حدثنا أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث أنها سمعت أباها سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
ثم ذكر هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومن المعلوم أن الجملة الأولى هذه متعينة ومتحتمة وقد مرت الأحاديث أنه أن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولو صلى ناسيا أنه على غير طهارة ثم تبين أنه غير متطهر ليس على وضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، يعني لأنها لا بد من أن تكون الصلاة بطهارة ولا تصح بدون طهارة إلا إذا عجز عن التيمم عن الوضوء وعن التيمم فإنه يصلي على حسب حاله كما قد عرفنا فيما مضى ولا تسقط الصلاة عنه، لكن ما دام قادرا على الوضوء وقادرا على التيمم ثم لم يحصل منه التطهر بذلك فإن صلاته غير صحيحة. وأما أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فقد مر أن هذا ليس معنى ذلك أنه لا يصح وضوءه وأنه غير معتبر، وبعض أهل العلم قال أن اقترانه يعني بقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أن هذا يدل على 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 أنه لا بد منه، ولكن كما عرفنا دلالة الاقتران أو كونه اقترن بشيء محقق بأنه شرط لا صلاة إلا به لا يعني ذلك أن كل الأشياء المقترنة تكون على حد سواء أو تعطى حكم بعضها يعطى حكم بعض، فإنها قد تأتي مجتمعة وهي متفرقة في الحكم، مثل ما مر بنا في حديث الفطرة فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب، يعني جمع بينها وقرن بينها وفيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو الحلواني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود
إلا النسائي
إلا النسائي. نعم.
عن يزيد بن هارون
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن عياض
وهو
كذبه مالك وغيره.
نعم.
وله الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي ثفال
وهو
مقبول وله الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان
وهو
مقبول وله الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن جدته بنت سعيد بن زيد
وهي
يقال لها صحبة.
نعم.
وجل الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيها سعيد بن زيد
سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والعشرة المبشرين بالجنة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم
نعم
عن ابن أبي فديك
وهو
صدوق خرج أصحاب الكتب
نعم
عن محمد بن موسى بن أبي عبد الله
وهو الفطري نعم صدوق
أخرج له مسلم وأصحاب السنن
نعم
عن يعقوب بن سلمة بن سلمة الليثي
وهو
مجهول الحال
نعم
خرج أبو داود بن ماجه عن أبيه
وأبوه
كذلك لين الحديث أخرج أبو داود بن ماجه
نعم
عن أبي هريرة
نعم
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث السابقة فيما يتعلق بالجملتين الأوليين، وأما الجملتان الأخريان فقد جاء من هذا الطريق وهو غير ثابت، الإسناد فيه ضعف، فإذا هذه الزيادة التي ما جاءت إلا في هذا الطريق فإنها تكون غير معتبرة. المقصود بقوله لا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيل إن معنى ذلك أنها يعني لا صلاة له يعني إذا لم يصلي عليه في عمره في عمر الإنسان، وقيل إن المقصود من ذلك أنه إذا لم يصلي عليه في الصلاة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، والحديث صحيح، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وبعضهم وجمهور العلماء على أنه مستحب. فإذا يعني يحمل يعني ما جاء في هذا الحديث، وهو كما عرفنا هذه الجملة غير ثابتة، على أنه إذا لم يصلي عليه في الصلاة. وأما الجملة الثانية ولا صلاة
لمن لا يحب الأنصار،
يعني لأن الأنصار هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم من الإيمان. ولكن إذا كان الإنسان يبغضهم من أجل الصحبة من أجل النصرة فإن هذا نفاق، ويعني إذا كان من أجل نصر الرسول هذا نفاق، وليس والمنافق ليس له صلاة ولا يصح منه صلاة. فإذا هذا يحمل على هذا لو ثبت، ولكن هو غير ثابت. ومعلوم أن 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 أنه جاء في بعض الأحاديث كما سبق أن مر يعني علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وهذا إذا كان بغضهم من أجل النصرة، من أجل أنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا من أسباب ظهور دينه، وأن أنهم دينه ظهر بحصول نصرة الأنصار له. ومن المعلوم أن المهاجرين مثل الأنصار، لأن هذا الوصف موجود عندهم وزيادة، فعندهم النصرة وعندهم الهجرة. فمن أبغض الأنصار لنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا منافق، والمنافق ليس له عمل، يعني لا يقبل له عمل، لأنه عنده الإسلام في الظاهر والكفر في الباطن. وأما إذا كان في النفوس شيء يعني بين الصحابة أو من أجل أمور طارئة أو من أجل أمور حصلت لا علاقة لها بالنصرة والصحبة، فإن ذلك لا يقال إن من كان كذلك يكون منافقا، وإنما هذا للأمر الطارئ. والعلماء ذكروا أن ذلك لا يؤثر ولا يقدح في صاحبه، يعني كونها في نفسه على بعض الأنصار شيء من أجل أمر من أمور الدنيا أو من أجل يعني أمر لا علاقة له بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المحذور فيما إذا كان من أجل النصرة، لأن هذا يفيد أنه نفاق. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل
وهو
ضعيف، وذكر الترمذي وابن ماجه عن أبيه
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن جده سهل بن سعد الساعدي
وهو صحابي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
ألا تحمل الصلاة ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الدعاء؟
يمكن أن تحمل, ولكن قد يكون المقصود منه أنها لم يصلي عليه في الصلاة.
قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيس بن مرحوم العطار قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس فذكر نحوه.
قال أبو حاتم, أبو حاتم هو محمد بن إدريس وهو ثقة أخرج له
البخاري أبو داود والنسائي بن ماجه في التفسير. عبيس بن مرحوم العطار
هو
ما وجدت له ترجمة في التقريب عن عبد المهيمن بن عباس.
اسمه عبيس
أي.
ما لي ترجمة وجدت شيء
أنه ذكر هنا عبيس بن ميمون التيم.
ما قال عطار؟
لا, أبو عبيد الخزاز البصري. نعم العطار
أي.
لكن عبيس بن مرحوم
إيه؟
وأخرج له ابن ماجه من الثامنة.
إيه هذا يصير من الثامنة لأنه شيخ أبو حاتم, قد يكون هذا وقد يكون غيره.
يقول لعله يقول إن هذا لقب مشهور في عيسى.
إيه يمكن. نعم في الألقاب إيش؟ في الألقاب؟
عن عبد المهيمن بن عباس فذكر نحوه. هنا أسئلة, إيش ترجحون الآن في التسمية؟
والله أنا أرجح أن الإنسان يحرص عليها ولا يتهاون بشأنها, وإن فاتت أو نسيها فإنه لا شيء عليه, وإن كان متعمدا وقد ثبتت السنة فيكون يعني إذا كان يعني راغبا عنها أو ما وقد علم أنها ثابتة فإن هذا يعني يأثم, من راغب عن سنتي فليس مني.
حيث جاءت أسئلة في أن ذكرتم أن الجمهور على الاستحباب.
نعم.
ومن تركها أثم فأشكل
لا
كيف السنة؟
لا, إذا من تركها أثم على الاستحباب ما يأثم إلا إذا تركها رغبة عنها, إذا ترك رغبة عنها هو الذي يأتي.
كذلك الأسئلة على أنه أكثر ما يحصل الآن الوضوء في بيت الخلاء, فهل تكفي التسمية؟
نعم تكفي التسمية عند الدخول.
السرية؟
لا لا, ما إيش معنى السرية؟ لأن الكلام, لأن الكلام بتحريك اللسان سواء كان سرا أو جهرا هذا قال له كلام, وأما حديث القلب أو شيء في القلب هذا ما قال له كلام, وإنما يسمي إذا كان الوضوء المغسلة التي يتوضأ فيها داخل محل الوضوء فإنه يسمي عند الدخول ويكفي.
هذا الأخ يريد أن يقيس التسمية في الوضوء على التسمية في الطعام, من نسيه في أوله يقول بسم الله أوله آخر.
نعم بس هذا ما يعني, هذا ما يعني إذا نسي عند الدخول, إذا نسي عند الدخول فإنه لا يأتي به في محل من الداخل.
لا, إذا كان في غير الخلاء توضأ في خارج الخلاء ونسي أن يذكر التسمية في أول وضوء.
يعني ذكرها في الأثناء.
أي.
ما في بس يسمى.
يقول بسم الله أول آخر.
لا ما يقول أول آخر, يقول بسم الله. لأن أول وآخر جاءت في الطعام ما جاءت في الوضوء.
يقول حمل الحديث على نفي الكمال عدول عن الحقيقة إلى المجاز, إذ الحقيقة حمله على نفي الصحة والعدول عنها يحتاج إلى قرينة, قرر نحوه القنوجي في روضته, فإن صح التقرير فما القرينة؟
لأن كون هذا من الآداب ومن الأشياء التي هي من جملة الآداب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التيمم, باب التيمم في الوضوء. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء حاء قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب التيامن في الطهور إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل.
باب
التيمن في الوضوء.
باب التيمن في الوضوء يعني كل إنسان يبدأ باليمين في وضوءه بمعنى أنه يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى و فكان يعجبه التيامن في طهوره يعني في كونه عندما يتطهر يبدأ باليمين قبل الشمال وفي ترجله يعني تسريع شعره يبدأ باليمين قبل الشمال وكذلك أيضا في حلق الرأس يعني جاء أنه يبدأ باليمين قبل الشمال يعني فيبدأ يعني باليمين في كل أمور في كل الأمور المستحسنة يعني يبدأ باليمين قبل الشمال. وأما بخلاف ذلك يعني مثل خروج المسجد أو مثل دخول بيت الماء فإنه يبدأ بالشمال وكذلك يستعمل يعني وكذلك خلع النعال يعني يخلع الشمال قبل اليمين. فالحاصل أن ما كان من باب الشيء الذي فيه تكريم وفيه يعني تحسين هذا يكون يبدأ باليمين. والبدء بالطهور أو التيمن في الطهور هو مستحب ولو حصل أنه بدأ بالشمال قبل اليمين في مثلا يده فإن وضوءه صحيح فإن وضوءه صحيح. وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك يعني فيكون البدء باليمين ليس من الأشياء اللازمة المتحتمة التي يصير الوضوء في خلل لو حصل بها بل لو بدأ بالشمال ثم أتى بعدها باليمين ناسيا مثلا فإنه ليس عليه شيء. ولكن التعمد لا ينبغي أن يتعمد أن يترك أن يبدأ باليمين لأن هذا هو الذي كان يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ باليمين في الأمور التي فيها تكريم وفيها يعني أمور مستحسنة بخلاف الشمال فإنها بخلاف ذلك. وهذا بالنسبة للطهور يعني في الأمور التي يعني يكون فيها تعاقب يعني في يد يد ورجل رجل. لكن بالنسبة لمسح الأذنين ومسح الرأس وغسل الوجه يعني فإنه يكون مرة واحدة اليد اليمنى واليد اليسرى كلها تعمل ويعني يكون في آن واحد غسل العضو اليمين على اليمين والشمال على الشمال. وكذلك مسح الأذنين يمسحان في آن واحد هو بتمسح الأذن اليمنى وإذا فرغ منها يروح لليسرى وإنما يكون في وقت واحد. فيكون معنى ذلك أن التيمن في الأمور التي فيها يعني تعاقب وأن كل شيء مستقل عن الآخر يعني مثل غسل اليدين وغسل الرجلين فإن غسل اليدين إما أن يبدأ باليمين أو يبدأ بالشمال والرجلين ما يبدأ باليمين أو يبدأ بالشمال والسنة هي البدء باليمين. نعم.
كان يحب التيامن في الطهور إذا تطهر.
نعم.
وفي ترجله إذا ترجل. نعم. وفي انتعاله إذا انتعل.
وفي انتعاله إذا انتعل يعني ما أن يبدأ بالرجل اليمنى يدخل الرجل اليمنى في 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 الحذاء ثم يدخل اليسرى. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري
ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أشعث بن أبي الشعثاء
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
قال وحدثنا سفيان بن وكيع
هو صدوق
ابتلي بأرواقه. نعم. نعم.
لكنهم الحديث يعني موجود مع غيره. نعم. الطريق الأولى
أخرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عمر بن عبيد الطنافسي
وهو
صدوق لأصحاب الكتب.
نعم.
عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه
هو سليم
ابن أسود ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن مسروق
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
يقول حسن الحافظ في الفتح رواية وسواكه، فهل ينتهض اللفظ لتقييد الاستياك باليمنى فقط؟
هو لا شك أنه من أمور التطيب، يعني ليس من الأمور التي يعني، لأن السواك مطهرة للفم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعماله باليمين يعني ليس من الأمور، ولهذا يعني جاء أنه يفعل بحضرة الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي دخل عليه وهو يستاك، فالاستياك بحضرة الناس ليس من الأمور التي يتستر فيها والأمور التي يعني مستكرهة، فاستعماله يعني في اليمين يعني لأنه باب التطهير وباب التطهير ليس من قبيل استعمال اليد اليسرى مثلا في الانتثار، الانتثار من والإخراج يعني ما في الأنف، فإنه يستعمل اليسرى ولا يستعمل اليمنى. نعم يمكن. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم.
نعم، ثم أورد هذا الحديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، يعني معناه أنه يبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، يعني هذه السنة، لكن لو حصل العكس فإنه يصح وذلك بالإجماع. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب
إلا مسلم.
نعم إلا مسلم. نعم.
عن أبي جعفر النفيلي
هو
عبد الله بن محمد ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن زهير بن معاوية
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعمش.
نعم.
عن أبي صالح
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح وابن نفيل وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه.
نعم.
قال أبو حسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم عن يحيى بن صالح
هو
صدوق خرج أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
وابن النفيل وغيرهما.
نعم.
يقول السائل هل الذي يبدأ بالشمال في الطهور متعمدا يكون آثما؟
ما أعرف، يعني إذا كان أنه يعني السنة كما هو معلوم بدأ باليمين، فإن كان متعمدا رغبة عن ما جاءت بالسنة فيكون آثما لهذا السبب.
جاءت الأسئلة بالنسبة للمسح على الخفين، هل كذلك يطبق فيها التيامن؟
والله يعني الأمر فيها الكواسع، إذا كان اليد اليمنى استعمل هذا اليمنى واليسرى، أو أنه يعني بدأ إذا يبدأ باليمنى، ولكن لو بدأ باليسرى فهو من جنس غسل الرجل اليمنى والرجل اليسرى، لأنه لو قدمت اليسرى على اليمنى صح في الغسل، فمن باب أولى المسح الذي هو فرع عنه.
قال رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. قال حدثنا عبد الله بن الجراح وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة.
ثم ذكر المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، يعني أنه يأخذ بكفه ماء فيأخذ بفمه ليتمضمض والباقي يذهب به إلى أنفه، فيكون من غرفة واحدة حصلت المضمضة والاستنشاق، يأخذ بعض ما في كفه فيمضمض به ويجعل الباقي لأنفه يستنشق به، ويكون ذلك يعني مرة ومرتين أو ثلاث، مثل ما جاء في قضية الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وقد جاء في بعض الروايات أنه فعل ذلك ثلاث مرات، يعني معناه أنه من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، يعني يأخذ الماء فما في يأخذ بعضه في فمه ويستنشق، ثم بعد ذلك يمجه ويخرج ما فيه، ثم يأخذ غرفة ثانية ثم غرفة ثالثة وهكذا. فهذا الذي جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من غرفة واحدة، وهذا فيه اقتصاد في الماء، يعني وعدم يعني إسراف فيه أو اكثار منه، لأن المقصود يحصل بالغرفة يكون فيها هذا وهذا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح،
هو
صدوق يخطئ، قال له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجة، وأبو بكر بن خلاد
محمد بن خلاد وهو
ثقة له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة، عن عبد العزيز بن محمد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، صدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن زيد بن أسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عطاء بن يسار
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحد، يعني معنى ذلك أنه يأخذ بكفه ماء فيأخذ بعضه لفمه وبعضه لأنفه، ثم يأخذ غرفة ثانية كذلك، ثم ثالثة كذلك، فيكون ثلاثا من كف واحد، يعني معناه كل مرة يكون فيها مضمضة واستنشاق، كل كف من هذه الثلاث يكون منها مضمضة واستنشاق. وهذا هو النهاية في إسباغ الوضوء من ناحية العدد، لأنه لا يتجاوز الثالثة، يعني في غسل الأعضاء يعني الحد الأعلى هو ثلاث، وهذا هو الإسباغ.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك،
هو النخعي الكوفي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن خالد بن علقمة
هو
صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه،
نعم،
عن عبد خير
وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن،
نعم،
عن علي،
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألنا وضوءا فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد.
ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توضأ مضمض واستنشق من كف واحد، فكل هذه الأحاديث متفقة على أن المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة، وهذا هو المستحب وهو الذي جاءت به الأحاديث. لكن لو حصل أنه تمضمض من كف واستنشق من كف فإن ذلك جائز، لأن ما في دليل يدل على تحريمه، وهذا الفعل الذي يدل الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في الأحاديث يعني يدل على أن هذا هو الذي جاءت به السنة، ولكنه ليس بواجب، بمعنى أنه لا يتجوز الزيادة على ذلك.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه،
عن أبي الحسين العكلي
هو
زيد بن الحباب،
هو زيد بن الحباب، نعم، مرة ذكر
عن خالد
وقد وكثيرا ما يأتي علي محمد الطنافسي يروي عن وكيع، يعني غالبا يعني الروايات تأتي وهنا جاءت من غير وكيع،
عن خالد بن عبد الله،
نعم،
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن عمرو بن يحيى ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن أبيه
رضي الله عنه أخرج له
لا قبل
قبله
يحيى، هذا يحيى بن عبد الله،
نعم،
ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن زيد الأنصاري
أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد عن منصور حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن إساف عن سلمة بن قيس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر.
ثم ذكر المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.
نعم، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراجه منه. الاستنشاق هو جذبه وإدخاله لتنظيف الأنف، ثم الاستنثار إخراجه، يعني بعدما يعني حصل دخول الماء ونظف، فإن هذا الذي حصل تغيره أو تغيره أو اختلاطه يعني بالأشياء التي يراد إخراجها فإنه يخرج، فيستنشق ثم يستنثر، يعني يدخل الماء ويخرجه. فالمبالغة يعني في الاستنشاق هو كون الإنسان يعنى به بحيث يعني يخرج ما في أنفه من الوسخ، يعني بهذا الاستنشاق والاستنثار. إلا أنه جاء في بعض الحديث كما سيأتي: إلا أن تكون صائما، لأن الإنسان إذا قد يعني يفعل ذلك ويبالغ فيذهب إلى حلقه. نعم.
إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت
يعني فانثر يعني بعد أن تستنشق، يعني أخرج ما في أنفك يعني يعني بالماء الذي دخل فيه ونظفه فأخرجه، وإذا استجمرت فأوتر. نعم، هذا سبق أن مر.
قال حدثنا أحمد بن عبده
ثقة أخرج أصحاب الكتب
إلا البخاري.
نعم، إلا البخاري.
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن منصور
بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن منصور.
نعم.
عن هلال بن إساف
وهو
ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن سلمة بن قيس
أخرج له
الترمذي والنسائي وابن.
نعم.
ماجة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه جاء أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الوضوء. فقال يعني إذا
أسبغ الوضوء
يعني كل إنسان يأتي به على التمام والكمال، وذلك يكون بالعدد ويكون بالفعل، يكون بالعدد بأن يصل إلى ثلاث، ويكون بالفعل بالدلك والعناية بدلك الأعضاء عند غسلها، فيكون الإسباغ هو هذا. ومن المعلوم أن الإجزاء يكون بمرة واحدة كافية، يعني بحيث يأتي على العضو كله دون أن يبقى شيء منه لم يصل إليه الماء. وأما المبالغة فهي الزيادة في الاستعمال، لا من ناحية العدد ولا من ناحية الكيفية، من ناحية الكمية والكيفية. الكمية لا تتجاوز الثلاث، والكيفية بأن يكون يدلك يعني المكان الذي يغسله.
وقوله:
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني معناه أنه يبالغ في جذبه، يعني بدخوله إلى أنفه حتى يصل إلى ما كل ما في الأنف فيخرج، إلا أن يكون صائما فإنه لا يبالغ المبالغة التي توصل الماء إلى حلقه، لأن الأنف منفذ إلى, 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 إلى الجوف ويذهب إلى تصل بالحلق، ولهذا السعوط مثل الوجوع يعني بالنسبة للصائم لا يستعمل السعوط يعني يستسقط، مثل ما أنه لا يستعمل الوجور الذي يقطر في حلقه لا يستعمل السعوط الذي يكون في أنفه، لأن الأنف منفذ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سليم الطائفي،
هو
صدوق سيء الحفظ قبل أصحاب الكتب، عن إسماعيل بن كثير
وهو
ثقة أخرج أبو خالد المفرد وأصحاب السنن، عن عاص بن لقيط بن صبرة
وهو
ثقة أخرج أبو خالد المفرد وأصحاب السنن، عن أبي
أخرج له
أبو خالد المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان حاء قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا.
ثم ذكر هذا الحديث عن عباس استنثروا مرتين بالغتين يعني مبالغا فيهما أو ثلاثا يعني، وهذا هو الإسباق يعني هذا هو إسباق الوضوء أو هذا من إسباق الوضوء. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسحاق بن سليمان
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
قال وحدثنا علي بن محمد عن وكيع.
نعم.
عن ابن أبي ذئب
هو محمد بن إبراهيم بن مغيرة ثقة
أخرج بن عبد الرحمن
محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قارض بن شيبة
وهو
لا بأس به.
نعم.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي غطفان المري
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم. انتهى الباب
بقي حديث.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
وهذا مثل الحديث الذي مر في ذكر الانتثار والاستجمار وأن الإنسان يعني ينتثر بمعنى يخرج يعني، وذلك الإخراج إنما يكون عن طريق الاستنشاق، لأن الانتثار ما يكون إلا باستنشاق لأن إدخال الماء ثم إخراجه، فينتثر يعني يخرج ما في أنفه من الأذى عن طريق هذا الفعل الذي هو الاستنشاق. ومن استجمر فليوتر سبقا مرة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وداود بن عبد الله
هو
صدوق ربما أخطأ وله النسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني
وهو عائد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
انتهى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.